الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. الفرع الثامن: يوجد فعل آخر يجزي عن المبيت في منى، وهو قضاء الليل مشغولا بالعبادة في مكة. فممكن مخير الحاج بين أن يبيت في منى أو أن يقضي الليل مشغولا بالعبادة في مكة. روايات عديدة دلت على ذلك، صحيحة صفوان التي تكررت، وكقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى. هذا الواجب صح، إلا أن يكون شغلك في نسكك. ممكن أن يكون هذا فعل آخر يجزي عن المبيت في منى، ومثلها صحيحته الأخرى أيضا، وروايات أخرى موجودة في بابها. وزاد في رواية الكافي على هذه الصحيحة أضاف: وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر، قال: ليس عليه شيء، كان في طاعة الله. هذا ممكن فعل بديل. هذا الشيخ جعلها في التهذيب والاستبصار، هذا الزيادة الكافي جعلها زيادة بذيل صحيحة معاذ بن عمار، بينما في التهذيب والاستبصار رواية مستقلة، والأول أقرب، أي كونها تكملة وزيادة لنفس صحيحة معاوية بن عمار لوحدة الراوي والمروي عنه. إذن روايات عديدة، هذا نموذج منها لا توجد غيرها أيضا. الآن ندخل في بعض التفاصيل، هذا من عنوان هذا العنوان العام. وقد يقال بأن مقتضى التعليل في قوله عليه السلام كان في طاعة الله، هاي زيادة في الكافي لما قال زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر، قال: ليس عليه شيء، كان في طاعة الله. إذن كل اشتغال في طاعة الله مجزم على المبيت في منى. نتمسك بعموم هذا الذيل في الصحيحة، لماذا تقيدها في مكة؟ ذيل الرواية مطلق، ليس عليه شيء، لماذا؟ ما هو تعليله؟ قال: كان في طاعة الله. إذن في أي مكان يكون في طاعة الله وهذا يجزي عن المبيت في منى؟ يمكن أن نقول ذلك. وقد يقال بأن مقتضى التعليل في قوله عليه السلام كان في طاعة الله، قرأناها في زيادة الكافي، أن الاشتغال بالطاعة مجزم مطلقا وإن لم يكن في مكة. هذا هو عموم التعليل، هذا ليس من أتينا به اعتباطا، لا، احتمله المحقق الأردبيلي، واحتمله المحقق الأردبيلي قدس سره، قال في مجمع الفائدة والبرهان، قال: الظاهر كونه بمكة الاشتغال بالطاعة والعبادة كما قاله الأصحاب، صح، كما عليهم مشهور. ثم قال: ويمكن العموم، ليس في مكة خاصة، في أي مكان في طاعة الله، ويمكن العموم لعدم التصريح بالقيد. ما قال الإمام: ليس عليه شيء، كان في طاعة الله، لماذا تقيدونه في مكة؟ مطلق. أقول هذا التقييد، هو يقول لعدم التصريح بالقيد، أقول هذا التقييد مستفاد من ضم بعض الروايات إلى بعض، أخوها ما ذكرتها ذكرتها غيرها بضمينة وحدة الجعل طبعا، ومن الارتكاز الثابت أيضا، يصلح أن يكون هذا الارتكاز قرينة لبية مخصصة ومقيدة، وهذا ارتكاز ثابت أكيد، بل إنه مذكور في السؤال وقد بني الجواب عليه. خل الإمام ما ذكر ذلك في الجواب لأن السائل خص سؤاله بهذا. السائل قال: وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه، فجواب الإمام نظر إلى هذا السؤال، ليس فيه تعميم وإنما إلى هذه العبادة وهذا النسك الذي ذكره السائل. فالقيد إذن يمكن أن نحصل عليه إما من ضمن بعض رواية الباب إلى بعض بقرينة. طبعا تقول لماذا نحمل مطلق عن مقيد ولا يوجد تنافيان؟ لأنه وحدة جعل هنا عندنا. أو نقول أن المقيد والارتكاز الثابت، وهذا أكيد فعلا ثابت هذا الارتكاز. أو نقول أن جواب الإمام كان ناظرا إلى سؤال السائل، والسائل كان يتحدث عن أداء النسك والعبادة في مكة. لذلك قلنا فالتعميم غير ظاهر الذي قاله واحتمله محقق الأردبيلي، والحكم مختص بمكة. إذن هذا مطلب، إذن المطالب الفرعية التي يمكن أن نتناولها خلال هذا الفرع. بعد وظاهر الروايات استيعاب الليل بالعبادة، هكذا الظهر يقول إلا أن يكون شغلك في نسكك، أو الرواية الأخرى تقول فلم يزل في طواف وضع حتى يطلع الفجر. فإذن الروايات ظاهرة في استيعاب الليل بهذا الشغل، هذا نقدر نجعله دليل أول. ويمكن أن يقال في وجه وجوب الاستيعاب معنى وجدته في تقريرات السيد الشهرودي قدس سره، وجه لوجوب استيعاب الليل بالعبادة، قال أن المسقط للمبيت ليست هي العبادة بما هي، بل العبادة المانعة له عن المبيت بمنى كما هو واضح. وما هو المجزي والبديل عن المبيت بمنى؟ وليس مطلق العبادة، العبادة التي تشغلك وتعيقك عن الالتحاق بمنى لأجل المبيت. وأي عبادة هذه التي تعيقك عن المبيت؟ إذا كانت مستوعبة للليل كله، وإذا كانت مستوعبة لبعض الليل تستطيع بالبعض الآخر أن تذهب إلى منى للمبيت. وجه لا بس، لذلك أخذته يعني تغلط سيد الشهرودي، أن المسقط للمبيت ليست هي العبادة بما هي عبادة حتى تقول إذن يكفيه أي عبادة وإن لم تستوعب الليل، لا، بل العبادة المانعة له عن المبيت بمنى كما هو واضح. أقول لقوله عليه السلام في صحيح، يعني لماذا خصيت العبادة بالمانعة؟ أريد أن أدعم هذا الكلام لسيد الشهرودي. أقول لقوله في صحيحة صفوان إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه. لاحظ التعبير، حبسه عن المبيت وفي منى شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه. فإذن العبادة المجزية البديلة عن المبيت بمنى ليست كل عبادة، العبادة التي تكون شاغلة حابسة معيقة مانعة عن المبيت بمنى، ولا تكون كذلك العبادة إلا إذا استوعبت الليل كله. إذا استوعبت العبادة الليل كله حينئذ تكون مانعة عنه. فهذه خصوصية العبادة المجزية والبديلة عن المبيت بمنى. ولو لم تكن مستوعبة هذه العبادة لكان إذا يقضي الجزء الآخر يذهب به إلى منى للمبيت، لماذا يبقى في مكة؟ هذا إذن وجه لهذا المطلب، وهو استيعاب الليل بالعبادة. أولا لأنه ظاهر من الروايات أو في صحيحة معاذ بن عمار، قال إلا أن يكون شغلك في نسكك، معنى شاغل له، وإذا لم يكن مستوعبا لا يكون شاغلا. وهكذا إذن هذا مطلب آخر أيضا ضمن هذا الفرع. مطلب آخر نتعرض، هذا صار واضح الآن أنه هذا البديل، ولكن المبيت بمنى أفضل لما ورد في صحيحتي. يعني لا تظن أن الخيار متساوي بين المبيت بمنى أو قضاء الليل بالعبادة في مكة، لا، هو صح مجزي لكن المبيت بمنى أفضل. هذا ولكن المبيت بمنى أفضل لما ورد في صحيحة صفوان قال قال أبو الحسن عليه السلام سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة، فقلت لا أدري. فقلت صفوان جعلت في ذاك ما تقول فيها؟ هذا الجواب كانت تتقي من هذا الرجل من العامة. أنا أسأل صفوان ما تقول فيها؟ فقال عليه السلام: عليه دم شاة إذا بات. فقلت: إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة، أعليه مثل ما على هذا؟ قال: ما هذا بمنزلة هذا، لا، وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى. رغم أن الكلام عن من قضى ليله مشغولا بالنسك والعبادة في مكة، ومع ذلك الإمام يقول: وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى. إذن هذان الفردان ليسا متساويين في التخير، وإن كان كل منهما مجزيا. لذا قلنا بأنه إن أحب أن يشتغل بالنسك في البيت الحرام يستحب له العود إلى منى ليدرك شيئا من الليل متصلا بالفجر فيها. وقلنا أنه نعم لا بأس، ليكن شغلك بالعبادة والنسك في البيت الحرام، لكن احسب وقتك، خذ مقدار تستطيع به الرجوع إلى منى ولو مقدار يسير من الليل، بحيث تصبح وأنت في منى كما قال الإمام عليه السلام. ولو غلبه النوم في الطريق أجزأه، لا بأس، ولا يصل إلى منى ما دام قد خرج من دور مكة، بحسب ما صرحت به عدة روايات صحيحة. تقدمت كثيرا ما تعرضنا لهذه الروايات كصحاح جميل وهشام الحكم ومعاوية بن عمار والعيس ومحمد بن إسماعيل، روايات صحيحة معتبرة كثيرة، قالت على أنه ما دام قد خرج من بيوت مكة وتجاوز عقبة المدنيين التي هي حدود بيوت مكة باتجاه منى، إذن هذا أجزأه إذا نام. من أن النوم في طريق منى بمنزلة المبيت فيها، فيجزئه عنه عن المبيت ما دام خارجا من مكة وقد تجاوز عقبة المدنيين التي هي حدود مكة. نعم، توجد رواية خلاف ذلك، رواية لعلي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام يسأله عن شخص نام في الطريق إلى منى قال عليه دم شاة. أخو لا تصلح لمعارضة هذه الروايات الكثيرة الصحاح المعتبرة وفيها علي بن أبي حمزة، فإذا يمكن حملها على ما نام في الطريق قبل أن يصل إلى عقبة المدني، يعني ما تجاوز بيوت مكة، حتى لا تتنافى مع هذه الروايات. إذا لا تعتبر معارضة هذه الروايات، كما أعطاها حجما كبيرا بعض الأعلام ممن سنرى، محقق النراقي سيد السبزواري في مهذب الأحكام، وجعلوها معارضة لتلك الروايات. لا أخي، لا تصلح المعارضة، لا من حيث السند فيها علي بن أبي حمزة، وتلك الروايات كما ترى تستطيع أن تقول مستفيضة ما مستفيضة، المهم أنه قرأنا صحيح الجميل وهشام ومعاوية والعيس ومحمد بن إسماعيل، لا تقوى على معارضتها. فإذا الأولى حملها على أنه هذا الذي نام في الطريق لم يكن قد غادر عقبة المدنيين. لذلك قلنا: ولذا حملنا رواية علي وهو ابن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام في وجوب الدم أنه نام قبل الخروج من حدود مكة، وإن كانت هي مطلقة، عن رجل نام في طريق منى قال الإمام عليه شاة، عليه دم شاة، نعم هذا يبدو أنه لم يغادر عقبة المدني. ومما تقدم يعلم النظر في قول المحقق النراقي قدس سره، قال: وإن دلت الأخبار المذكورة على ذلك، صحاح نعم موجودة تدل على أن النوم في الطريق إلى منى مجز، إلا أنه تعارضها رواية علي المتقدمة، علي بن أبي حمزة التي فيها رجل نام في الطريق قال عليه دم شاة. وحينئذ ماذا نصنع أيها المحقق النراقي؟ قال: فيرجع إلى عمومات وجوب الدم، تتعارف تتساقط، نرجع إلى عمومات يجب الدم، لأنه عندنا عمومات وجوب الدم يخرج منها ما تيقن استثناؤه، هذا الآن صار تعارض وتساقط، نرجع إلى. لا، بالتأكيد ليست رواية علي بهذه المثابة، يقول فيرجع لعمومات وجوب الدم، مع أنه لو تمت دلالة تلك الصحاح لما اختصت بمن اشتغل في مكة بالعبادة. وهذا إشكال أجبنا عليه واحتمال أجبنا عليه لما نقلناه عن المحقق الأردبيلي. فإذا لذلك علقنا على كلام محقق العراقي، أقول الصحاح مختصة بمن شغله النسك في مكة، هاي تعليق على الجزء الثاني من كلامه. قال لو تمت دلالة تلك الصحاح لما اختصت بمن اشتغل في مكة بالعبادة، أبا اعتبار تقول لا بأس، ليس عليه شيء لأنه في طاعة الله، لا دخل أجبناه. فإذا أقول الصحاح مختصة بمن شغله النسك في مكة ثم عزم على العود إلى منى فغلبه النوم في الطريق بعد خروجه من مكة. فهذا الجزء الثاني من كلامه، إذن هذا جوابه. الجزء الأول اللي هو محل الكلام وتعارض رواية علي مع تلك الصحاح المتقدمة، قلنا ومقتضى الجمع حمل رواية علي على من نام في الطريق قبل خروجه من مكة، أي قبل تجاوز عقبة المدنيين، إلا هكذا نحمله. لذلك قال الإمام عليه دمون. وعلى أي حال سقد تقول أنها مطلقة، كيف يجوز لك حملها على من لم يتجاوز عقبة المدنيين؟ ربما تقول ذلك. قلنا وعلى أي حال فمثلها لا تعارض الصحاح، ورواية فيها علي بن أبي حمزة لا تعارض الصحاح العديدة التي قرأناها. ولذلك طبعا ولا وجه لحمل تلك الصحاح على بعض المحامل أو طرحها كما عن سيد السبزواري، لم تصل رواية علي إلى هذا المستوى من المعارضة مع تلك الصحاح حتى نبدأ نحمل تلك الصحاح على معاني ومحامل أو طرحها. لا، لذلك قلت ولا وجه لحمل تلك الصحاح على بعض المحامل أو طرحها والقول بوجوب الفدية على من بات في طريق منها ولو بعد عقبة المدنيين. هكذا قال سيد السبزواري، لا ليس الأمر كذلك. ما هو وجهه؟ قال لعموم وجوب الدم على من لم يبت في منى وخصوص ما تقدم من خبر علي المنجبر. لم ينجبر خبر علي، بالعكس خبر علي كما نعلم هو خلاف المشهور، على كل مشهور هو لم يصرح بذلك، ربما هذا الذي جعله. لذلك محقق النراقي في بعض الكلمات قال عن أن النوم في الطريق مجزٍ وكأنه فيها توسعة لمنى تشمل الطريق، قال إلا أني لم أظفر بمصرح بذلك من الأصحاب، رغم هذه الروايات الكثيرة معتبرة. فمحل الشاهد رواية علي لا تقوى على معارضة هذه الصحاح حتى نأتي ونحملها على محامل عديدة، وربما طرحها والرجوع إلى عمومات وجوب الدم على من لم يبت بمنى. لها روايات صريحة، قرأنا مثل صحيحة معاوية بن عمر، ليس عليه شيء إنه كان في طاعة الله. هذا إذن خبر علي من جبر يقول لا، لا يكفي في ذلك. ومما تقدم أيضا يعلم النظر في تردد الشهيدين، تردد الشهيدان في هذا المعنى، فنقول بعد وضوحه والرواية الكثيرة عليه لا وجه لهذا التردد. أي تردد؟ قال الشهيد الأول قدس سره في الدروس، قال ولو فرغ من العبادة قبل الانتصاف، قبل انتصاف الليل كمل مسكه، ولم يرد العبادة بعده وجب عليه الرجوع إلى منى. هذا صحيح، روايات قالت ذلك. ولو علم أنه لا يدركها قبل انتصاف الليل، لأن الواجب أنه ما دام في النصف الأول ليس في منى، هو في مكة يؤدي النسك، فعليه إذن إما أن يقضي الليل كله ويستوعب بالعبادة،
أو يرجع قبل منتصف الليل حتى يدرك النصف الثاني في منى. يقول وجب عليه الرجوع إلى منى ولو علم أنه لا يدركها قبل انتصاف الليل. لا حتى إذا لم يدرك قبل انتصاف. قال على إشكال تردد في ذلك باعتبار أن يجب عليه إن لم يبت النصف الأول عليه أن يبيت النصف الثاني. فهذا لا علم أنه لا يدرك منى قبل انتصاف الليل تردد في أنه هذا يجزئه. مفروض أنه إما أن يستمر في مكة ويقضي الليل في العبادة أو يضمن وصول إلى منى قبل منتصف الليل حتى يكون عند منتصف الليل في منى. قال على إشكال جواز الذا إشكال في ماذا؟ في جواز الرجوع إلى منى ولو علم أنه لا يدركها قبل منتصف الليل. قلنا في ذلك لا وجه للتردد بل يحسن منه ذلك بحسب صحيحة صفوان وغيرها. الآن قرأناها الإمام يقول لا بس يشتغل بالعبادة لكن لا أحب أن ينشق عليه الفجر إلا وهو في منى. إذن ليعود إلى منى حتى ولو بقي قليل من الليل متصل بالفجر. المهم يصبح في منى وينشق عليه الفجر في منى. فلا حاجة إذن للتردد في ذلك بحسب صحيحة صفوان وغيرها. لأنهم طبعا لم يقولوا إذا صح التعبير بما اخترنا نحن. هم قالوا بين قولين يعني أنه عليه النصف الأول فإن لم يبت فعليه النصف الثاني. فإذا كان يعلم لا يدرك منتصف الليل في منى معنى لم يحقق أي من النصفين فلا يكون عمله مجزيا. لكن أخوة نحن القول الثالث اللي أضفنا بأنه إذا كان مشتغلا في أول الليل بالعبادة هذا يجزيه مقدار يسير من الليل متصل بالفجر كما نطقت به الروايات. فعلى هذا لا وجه للتردد بحسب صحيحة صفوان وغيرها كما بيناه في الرأي المختار. وإن لم يدرك منتصف الليل في منى ويكفيه الإصباح فيها هذا كلش كافي بل يجزيه ولو نام في الطريق كما بينا الآن ويطلع عليه الفجر وهو في منى في الطريق لا بأس. فإذا هذا التردد وفق ما اخترناه وما بيناه من التفاصيل لا وجه له. لا بالعكس يحسن له يحسن بهذا الشخص أن إذا أكمل نسكه يعود إلى منى ويدرك جزءا يسيرا من الليل. هذا الشهيد الأول قاله. وقال الشهيد الثاني قدس سره وفي جواز رجوعه بعده بعد إكمال النسك إلى منى ليلا نظرا. هل يجوز له بعد أن يكمل النسك أن يعود إلى منى ليلا؟ نظر وتردد. لماذا؟ قال من استلزامه فوات جزء من الليل بغير أحد الوصفين. إذا رجع ليلا إلى منى خو هذا فردي الخيار ما حقق أحدهما. لا هو بقى في مكة ويقضي الليل بالعبادة ولا هو قاضي نصف الليل في منى. فإذا من استلزامه فوات جزء من الليل بغير أحد الوصفين أو أحد فردي الامتثال. هذا وجه عدم الإجزاء وعدم جواز الرجوع إلى منى ليلا. ومن أنه تشاغل بالواجب. لا هذا ليس فوات لأحد الوصفين. لا هو يجب عليه أن يعود إلى منى للمبيت وهذا قطع الطريق جزء منه. قال ومن أنه تشاغل بالواجب وهو العودة إلى منى والمبيت فيها وهو الخروج إلى منى للمبيت. قال ويظهر من الدروس جوازه هذا الذي نقلناه قبل قليل وإن كان على تردد جواز الرجوع. وإن علم أنه لا يدرك إلا بعد انتصاف الليل حتى لو علم أنه لا يصل منى إلا بعد منتصف الليل قال يجوز وإن كان استشكل في ذلك. قال بعد الفجر حتى لو علم أنه يصل بعد الفجر إلى منى هم لا بأس بذلك. هذا إذن يحتاج إلى تعليق في جزئين من كلامه. الجزء الأول تعبيره بأنه فوات جزء من الليل بغير أحد الوصفين لا قلنا قطع طريق العودة إلى منى هذا من الواجب. وقوله بل بعد الفجر حتى لو علم أنه لا يصل منا إلا بعد الفجر أيضا يجوز له ذلك؟ لا، هذا فيه كلام. لذلك علقنا على هذين الجزئين. أقول لا يوجد تفويت للواجب في قطع الطريق من مكة إلى منى، بل هو أمر راجح كما نطقت به الروايات. هذا التعليق على الجزء الأول، قال استلزامه فوت جزء من الليل. ولا بد، تعليق ثاني، ولا بد أن يقيد ذيل كلامه، يقول يجوز الرجوع حتى لو علم بوصوله بعد الفجر. لا، هي حالة خاصة فقط لمن غلبه النوم في الطريق حتى طلع الفجر عليه في الطريق، هذا الذي يجوز له، لا مطلقا كما هو ظاهر كلامه. قال أنه يجوز الرجوع إلى منى وإن علم أنه لا يدرك إلا بعد انتصاف الليل بل بعد الفجر. لا، هذا علم يصل بعد الفجر، هذا ليس مجزيا، لكن إذا غلبه النوم في الطريق حتى طلع عليه الفجر لا بأس، فحالة خاصة إذا ليست مطلقة. ولا بد أن يقيد ذيل كلامه من قال بعد الفجر بمن غلبه النوم في الطريق كما نطقت به الروايات، لا مطلقا. إما أن يقيد هذه العبارة يقول بعد الفجر لمن غلبه النوم في الطريق، أو يحذف ذيل العبارة، شيلها بعد الفجر ما لها داعي، كما فعل في الروضة، هذا في المسالك ذكر هذا الذيل، لكن الشهيد الثاني في الروضة حذف هذا، لم يقل بل بعد الفجر لأنه يعلم لا يوجد جواز بذلك. أو يحذف ذيل العبارة كما فعل في الروضة بل بعد الفجر، إما تقيده تقول لمن غلبه النوم في الطريق خارج مكة، أو تحذفها كما فعل في الروضة بعد أن ذكر نفس المضمون السابق. هذا إذن أصل المطلب في الفرع الثامن وبعض ما يتعلق به، لكن بقيت طبعا بعض التفاصيل نتناولها ضمن ملاحظات. وهنا ملاحظات مضافة إلى ما ذكرنا من المطالب. الواحد، ملاحظة الأولى، المكث في مكة مشروط بالاشتغال في العبادة لا مطلقا. لا مطلقا المكث في مكة مجزي، كأنه إما أن تبيت في منى أو تبيت في مكة، لا، أن تبيت في مكة مشتغلا بالعبادة لا مطلقا، وهو ظاهر الأصحاب كافة. خذ الندى إلى تسجيل هذه الملاحظة. ها، لكن قيل أن صحيحة سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال فاتتني ليلة المبيت لمنى من شغل، فقال عليه السلام لا بأس. إذن أي شغل يجزي في مكة يجزي، وإن لم يكن في الاشتغال بالطاعة، هكذا قالوا. نتمسك بعموم صحيحة سعيد بن يسار وإطلاقها. فإذن ليس مختصا بالاشتغال بالعبادة في مكة. هذا هو الذي دعا إلى أن نسجل هذه الملاحظة. تدل، قلنا لكن قيل أن صحيح السعيد بن يسار تدل بإطلاقها على عدم الاشتراط، هكذا قالوا، لأنها مطلقة بمنى من شغل. إلا أننا ناقشنا فيها باحتمال إرادة الاشتغال بالطاعة من كلمة شغل، لأنه مصطلح خاص في المسألة. كلمة شغل نحن لسنا بصدد قاموس لغوي حتى تأخذ كلمة شغل من حق اللفظ كما هي، نحن هنا في مسألة كلمة شغل تنصرف فيها إلى الاشتغال بالطاعة. في خصوص هذا الباب، في خصوص هذه المسألة تأسس مصطلح، لما يقول شغل واشتغال يعني اشتغال بالعبادة في مكة، صار هكذا انصراف لهذا اللفظ. فإذا نحن لا نعبأ بكلمة شغل بلفظها كما هو المجرد حتى نقول نتمسك بإطلاقها. هذا الذي يقال إطلاق ذاتي وإطلاق لحاظي، مرة إطلاق ذاتي، هذا من ذات اللفظ، هذا ليس علينا به الإطلاق الذي نتمسك بإطلاق لحاظي. لما لاحظ إطلاق اللفظ وأطلقه فإذا هذا غير صحيح، أن تتمسك بإطلاق كلمة شغل وتقول أنه إذا يجزئه ليس فقط الاشتغال بالعبادة أي شغل، لا، كلمة شغل تأسس مصطلح في هذا الباب لكثرة السؤال عنه والروايات فيه أن المراد بالشغل والاشتغال يعني الاشتغال بالطاعة في مكة، فتدل حينئذ على المطلوب، ليس تعارض المطلوب، تدل على المطلوب. قال لأن فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، أي من شغل بماذا؟ بالعبادة في مكة، فقال عليه السلام لا بأس. إذن هذه تنضمن الرواية التي تقول أن الاشتغال بالعبادة في مكة مجزن. ولو تنزلنا، افترض هذا الجواب لا ترضى به، فإن الرواية شاذة غير معمول بها لدى الأصحاب، فتهمل إذن، مع أن أضاف هنا المحقق النراقي قال مع أن حمل الفوات على النسيان فاتتني كلمة تستبطن تستشعر منها كلمة الفوات لعذر كالنسيان، قال مع أن حمل الفوات على النسيان ونفي البأس على العذاب، لما يجيب لمن يقول لا بأس، الذي هو منفي عن الناس قطعا ممكن، فالرواية إذن نوية من الرواية أجنبية عما نحن فيه، وإنما تتحدث عن الناس، لأن يقول فاتتني ليلة، وفاتتني من يصدق عليه الفوات؟ هذا الناس مثلا، وربما الجاهل وأمثالهم الذي لا يكون ملتفتا، وهذا مثله معذور، هذا معذور. ولا بأس يقول هنا لا تدل على نفي الكفارة والدم، لا، قال ونفي البأس حملها على العذاب، العقوبة باعتبار الناس لا عقوبة عليه، هكذا حملها على كل. محقق النراقي وجه آخر يمكن يكون في الجواب، قال ويمكن حمل الشغل على ما يضطره، هذا أيضا جواب آخر، لما يقول فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، أي من حالة اضطرارية شغلتني، وطبعا تقدم أن المضطر معذور والاضطرار مسقط للتكليف، فقال الإمام لا بأس، لا بأس إلا إثم عليك، وإلا الدية هل عليه فدية أو لا، هذا هو تقدم بحثه. إذن هذه محامل الرواية ولا تصلح لمعارضة ما قلناه. قال ويمكن حمل الشغل على ما يضطره بتتمة منا، والاضطرار مسقط للتكليف. هاي إذن الملاحظة الأولى، إذن لا يوجد إشكال من هذه الناحية، وأن البديل والخيار هو الاشتغال في بمكة في مكة بالعبادة. اثنين، ملاحظة أخرى، التعليل في الصحيحة الأخيرة لعمار يقتضي كفاية الاشتغال بكل طاعة وعدم الاختصاص بمناسك الحاج، مو لما يسأل إمام شخص زار طاف سعى إلى أن صار الفجر قال لا شيء عليه، كان في طاعة، فنتمسك بعموم طاعة. إذن كل طاعة في مكة مجزية وبديلة، لا يقتصر فقط على أداء مناسك الحج، يعني لابد أن تشغل نفسك في مكة بطواف الحج وسعيه والركعتين وطواف النساء من مناسك الحج المتبقية، لا، عموم الطاعة هكذا. إذن نستفيد من هذا عموم التعليل، وهو أيضا وجه آخر في الروايات، وهو ظاهر التعبير بالنسك في الصحيحة الأخرى لمعاوية، لأنه يعم كل طاعة، فنتمسك بعموم التعليل، الإمام قال لك لأنه كان في طاعة خلاص، وفي صحيحة الأخرى قال لأنه إلا أن يكون شغلك في نسكك، والنسك أعم من أن يكون مختصا بمناسك الحج، كل طاعة هي نسك. قال الشهيد الثاني قدس سره في حاشيته على الإرشاد: قال لا فرق في العبادة بين الواجبة والمندوبة. إذا لا بأس، أي عبادة في مكة تصح. وقال في المسالك: لو فرغ منها، أي المناسك المتبقية من الحج قبل الفجر، وجب عليه الإكمال بما شاء من العبادة. ممكن عبادة مستحبة، طواف مستحب، صلاة مستحبة، تلاوة القرآن، أي شيء من العبادات. وزين أكو إشكال في ذلك؟ نعم، أقول لابد أننا نسجل هذه الملاحظات لإشكالات قيلت ولخلافات ذكرت في المسألة. إذا من خالف في ذلك؟ أقول: ومن هو على معظم الوجه فاعتراض سيد المدارك عليه، على الشهيد الثاني، بقوله: والأخبار لا تعطي ذلك. كيف يقول الشهيد الثاني في المسالك أنه لا فرق سواء عبادة واجبة أو مندوبة؟ الأخبار لا تعطي ذلك، هكذا قال في المدارك. وتأييد صاحب الحدائق قدس سره لاعتراضه، صاحب الحدائق قال أيده اعتراض صاحب المدارك بقوله، قال: وهو كذلك، أي الأخبار لا تقتضي اجزاء العبادات المندوبة، لا لابد أن أنا. فإن الظاهر منها، صاحب الحدائق يقول من الروايات، إنما هو الاشتغال بمناسكه الموظفة لا ما شاء من العبادات. لا، العبادات الواجبة المتبقية عليه من مناسك الحاج. وعلى هذا يقول: فالأولى المبادرة إلى الرجوع إلى منى بعد فراغه من مناسكه دون الاشتغال بشيء من العبادات الخارجة. قال هذا لو يشغل الليل كله بمناسك الحج المتبقية عليه، لو إذا أكملها والليل بعد باقي، عليه أن يعود فورا إلى منى، لا يجزئه العبادات المستحبة الأخرى. هكذا قال في الحدائق. هذا قلنا إذن في البداية أنه ومن هو يعلم عدم الوجه في هذه الاعتراضات، لأن الروايات دلت على ذلك. أولا عموم لا شيء عليه فإنه في طاعة، والطاعة مطلقة. وثانيا التعبير بالنسك، والنسك مطلق يشمل الواجب والمندوب. ومع ذلك علقنا أيضا على كلام صاحب الحدائق. أقول: إذا سلمنا وجوب استيعاب الليل بالعبادة في مكة، وهذا وجوب تسلمه أنت، فإنه يتنافى مع وجوب الاقتصار على المناسك المعينة، لأنها لا تتطلب أزيد من ثلثي الليل أو أقل بحسب العادة. يعني حينئذ يكون أشبه بالحمل على فرد نادر، لأنك تقول، لاحظ كيف تجمع بين هاتين المقولتين، واحد تقول يجب استيعاب الليل بالعبادة في مكة، جيد، ثانيا لا يجوز له أن يشتغل إلا بالعبادات الواجبة، خل عبادات الواجبة تجمعهن، طواف الحج وركعتين وسعي طواف النساء، خل يستغرق ساعتين ثلاثة أربعة، ثلث الليل حوالي، ربما أقل من ذلك. زين، فكيف إذن تقول له اشتغل بالليل؟ معنى راح تحمل على الفرد النادر، هذا فرد النادر الذي يستوعب الليل كله فقط بهذه المناسك الواجبة، وراح يبقى فرد حتى نجمع هذين الكلمتين منك. إذن هذه الملاحظة الثانية. أيضا إن شاء الله بقية الملاحظات تأتي بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعن جل